أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكرنا معنى هذه الآية قبل ذلك، وهنا ننبه على ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الأيام التي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها بذكره، وإن كنا مأمورين بذكر الله دائما وذكر كثير. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. لا تفتروا عن ذكر الله ليل نهار، بكرة أول النهار، أصيل آخر النهار، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يواظب المؤمن على ذكر الله سبحانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. فمن الذكر التعليم، ولذلك في مناسك الحج تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. ويخطب ليعلمهم صلوات الله وسلامه عليه في اليوم السابع اللي هو قبل يوم التروية، التروية يوم 8، يوم 7 خطبهم صلوات الله وسلامه عليه ليعلمهم المناسك، ما الذي عليهم أن يفعلوا في الأيام القادمة. يوم 8 ذهبوا إلى ميناء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هنالك بهم الظهر والعصر قصرة، وكل صلاة على وقتها، صلى المغرب وصلى العشاء على وقتها قصرة أيضا، وأصبح هناك صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر الله سبحانه. انطلق إلى عرفة وخطب بنمرة صلوات الله وسلامه عليه ليعلم الناس مناسك الحج ويدعوهم إلى الله سبحانه، وكان مشهد عظيم جدا وعدد ضخم جدا من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. بلغ عدد الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم 130,000 واحد، هذا بالنسبة لزمانهم هذا عدد ضخم جدا. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب أنه أسمعهم عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هو واحد عليه الصلاة والسلام ويسمع هذا العدد الضخم الكبير، هذا معجزة من معجزات أن الله فتح له الأذان، فتح له القلوب، فسمع الجميع القريب كالبعيد، الكل يسمعون خطبته صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات. خطبهم وعلمهم المناسك ونصحهم ووعظهم، ثم صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرة قصرة، ثم مكثوا يدعون، قام هو يدعو صلى الله عليه وسلم والناس يدعون لغاية مغرب الشمس، ثم توجهوا إلى المزدلفة. المزدلفة بات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون كما ذكرنا قبل ذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا صلى الفجر على أول وقتها، ثم قام يدعو لغاية قبل طلوع الشمس، هذا ذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى، وانطلق صلوات الله وسلامه عليه لرمي الجمرة وللنحر وحلق الشعر، ثم تحلل التحلل الأصغر وذهب بعد ذلك ليطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام. المناسك وذكر الله فيها. ولم يتركهم صلى الله عليه وسلم في أيام منا إلا ويخطب ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطبهم في يوم العيد عليه الصلاة والسلام ليعلمهم، ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ يعني في يوم النحر. فالصحابة يعني يظنون أنه حيسميه باسم آخر، هذا الحديث موجود في الصحيحين، هذا لفظ البخاري، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم، كان هيتسمى اسم تاني. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ شهر ذي الحجة هذا. هنا السؤال اللي يترك لهم التفكر في الجواب هذا أدعى للحفظ لما يقوله. لما تسأل حد وبعدين يبتدي يفكر إيه الجواب على اللي أنت بتقوله مش حينسى السؤال ده أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول نحن في شهر ذي الحجة، نحن في يوم النحر، نحن كذا، فيكون يسأل لاستحضار الذهن وشحذ الهمة والتفكير والحفظ لما يقول صلوات الله وسلامه عليه. فسألهم عن الشهر، قال أليس ذا الحجة؟ قالوا قلنا بلى. أي بلد هذا؟ البلد اللي هم فيه هم فين؟ هم في مكة في البلد الحرام، ولكن يريد أن يبين لهم حرمة هذا المكان لما يستحضرون إن هم في البلد الحرام، فلذلك سكروا. قال الله ورسوله، هذا من أدبهم، أدب الصحابة، إنه ما يتقدموش على النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. كان سهل، إحنا في مكة، إحنا في منى، إحنا في البلد الحرام، إحنا، لكن لم يقولوا ذلك، وإنما سكروا. قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أليس البلدة؟ مش هنا مكة، مش هنا الحرم؟ قلنا بلى. فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ هذا الشاهد أن الخطبة دي كانت في يوم النحر، يعني كان امبارح في خطبة في عرفة، الآن خطبة أخرى في يوم النحر، حتى يعلم الناس ما يريد أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام. قالوا قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا بيان وتأكيد، يبقى هو عايز يصل إلى هذا الأمر، بيان دماء المسلمين محرمة، لا يسفك بعضكم دماء بعض، لا يقع بعضكم في عرض بعض، لا يأكل بعضكم مال بعض. فأراد أن يعلمهم حين يستحضرون حرمة الشهر، شهر حرام، حرمة البلد، بلد حرام، حرمة اليوم والمناسك اللي هم فيها، فيقول لهم إن الدماء والأموال والأعراض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، لا تضلوا، لا تنصرفوا عن الدين، لا تنصرفوا عن تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهما العصمة، يعتصم بحبل الله سبحانه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم الهوى في أموره، وإلا إذا حكم الهوى صار الاقتتال بين المسلمين وصار ضرب الرقاب الذي حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى على المؤمنين أن يصير ضلالا يقتل بعضهم بعضا على طلب الدنيا. ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هنا أنتم سمعتم مني كلام ده، مش لكم بس اللي موجودين في منى أو 130 ألف واحد، مش أنتوا، لا، بلغوا الغائب اللي من ورائكم في بلادكم واللي حيجي من بعدكم، بلغوا ما أقول. ألا فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. بعض من يبلغه، المعنى أن العلم قد يسمع إنسان العلم وبعدين يحفظ ويبلغ الذي حفظه، الثاني الذي سمع منه يكون أوعى من هذا الإنسان الأول وأفقه منه، زي ما بلغ الصحابة من بعدهم، الصحابة كانوا فقهاء وكانوا علماء الله عليهم، وجاء بعدهم علماء أيضا وأخذوا هذا الشيء وبلغوا لمن بعدهم، منهم من حفظ ومنهم من أخذ وحفظ وتفقه، فخرج أئمة زي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتفقهوا في الدين وأخرجوا للناس الفقه العظيم هذا الذي وصل إلينا، فكانوا أوعى ممن هم في زمانهم ممن حفظوا ولم يتفقهوا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتبليغ، وقال في الحديث الآخر بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أفقه من سامع أو أوعى من سامع. يبقى إنسان سمع وبلغ، الثاني يفهم في اللغة العربية ويفهم في الفقه ويفهم في الأصول، والحديث ده يدل على كذا، الآية فيها كذا وكذا، زي ما بتسمع في الآيات تلاقي العلماء المفسرون يذكر الآية ويقول لك فيها مسائل في الآية الواحدة، 20 مسألة و30 مسألة و40 مسألة في الآية الواحدة، يبني كل هذه المسائل. الله يعطي الفقه لمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى دقة الفهم، فيستنبطون ويؤصلون ويفرعون ويعلمون، أدلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. ألا هل بلغت؟ مرتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا حديثه عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى لهذا الحديث يقول عمرو بن الأحوص الذي عند الترمذي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ عليه الصلاة والسلام، خطبه صلى الله عليه وسلم فيها التعليم وفيها التذكير، يذكر وفيها الموعظة حتى يتعظ الناس وحتى تستحضر قلوبهم خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيعظهم النبي صلى الله عليه، فيقول لهم أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أشد حرمة، أي يوم أشد حرمة في مناسك الحج كلها؟ قالوا يوم الحج الأكبر، يوم الحج، في يوم العيد اللي فيه المناسك، أغلب المناسك، بيتين ليلة العيد في المزدلفة، صلين الفجر في المزدلفة، ذكرين الله عند المزدلفة، ذهبوا فرموا الجمار، نحروا، حلقوا، ذهبوا فطافوا وأفاضوا وسعوا، يبقى هنا في يوم في مناسك كثيرة اللي فيه العبادة الأكثر، هذا أحرم وهذا أعظم الأيام، قالوا يوم الحج الأكبر. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يدني دان إلا على نفسه، ولا يدني والد على ولده، ولا ولد على والده. يبقى أمور الجاهلية كلها أنهاها الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول ألا لا يدني دان إلا على نفسه، يبقى صاحب الجناية هو المسؤول عنها في الدنيا وفي الآخرة، هو اللي يحاسب عليها. هذا قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة اسم فاعل يعني نفس وازرة، والوزر الحمل يعني وازرة حاملة، يبقى لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، الوازرة حاملة الوزر، يبقى الإنسان الآثم مش هيشيل أثام غيره، لا، الأثام اللي هو سبب فيها اللي هو اخترعها اللي هو فعلها يشيلها، أما إن واحد يقول أنا هشيل عنكم ما لكمش دعوة، ما حدش يشيل عن التاني، كل إنسان حتى لو إنسان حمل بأثام الغير يحمل، وكل إنسان يحمل اسمه. ولذلك ربنا يقول عن الكفر إيه؟ وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ما لكمش دعوة، أنتم شو بس معنا في الكفر، وإحنا حنشيل عنكم الخطايا يوم القيامة إذا كان في يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يكذبكم إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى هنا الإنسان اللي يجترئ ويقول ملكش دعوة اعمل الغلط وأنا اللي هشيله عنك، طيب أنت عملت الغلط وأنت هتشيله، والتاني هيشيله وفوقه مثله من غير ما ينقص عن هذا شيئا. يبقى هنا الذي يأمر بالمنكر يحمل المنكر الذي أمر به وكل أثام من فعله، ثم من فعل يحمل اسم نفسه فيما فعله. لذلك يقول هنا صلى الله عليه وسلم لا يدني دان إلا على نفسه، اللي يقع في جناية هو اللي مسؤول عنها في الدنيا وفي الآخرة. ولا يدني والد على ولد، تأكيد لا يدني والد على ولده ولا ولد على والده. ليه التأكيد هنا؟ كانوا في الجاهلية الإنسان يعمل المصيبة يقوم يدوروا على أعز واحد في قبيلته، يروح يقتل أبوه، يقتل أخوه، يقتل جده، يقتل شيخ القبيلة، يقتل واحد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجناية على الجاني، الجاني هو الذي يحمل جنايته، الذي يقتص منه من وقع في الجناية. وهنا لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ليس لأحد أن يجني على الآخر ولا يحمل عن الآخر وزره. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. المسلم أخو المسلم، لا يحل من المسلم، المسلم ليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. المعنى إن أخوك معه مال، ليس من حقك أن تأخذ المال من غير إذنه، حتى لو بينك وبينه معاملة طيبة ومحبة وكل شيء، في النهاية المال ماله هو، تستأذن قبل أن تمد يدك على المال وتوفي له في الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى إذا أخذت أمانة من إنسان تكون عند وعدك، لا تقول لا فلان صاحبي وعرفه كويس ومش مهم مش حديله، لا لا، أنت ملزم بأن تعطي. إن الله يأمرك، إذا هو ما طلبش منك حياء أو سكت، لكن الله يسألك ويأمرك أدوا الأمانات إلى أهلها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. أحل من نفسه، خذ هذا الشيء، يبقى هو أحل لك هذا الشيء، يبقى أحل من نفسه. ليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شوف يعلمهم الربا اللي كان موجود في الجاهلية، وتحريم الربا كان متأخر في سورة البقرة، من أواخر ما نزل تحريم الربا، فكان ما زال بعض الناس يمكن ما عرفوش الأحكام، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا حرام. وإن لو لك عند إنسان مال من زمان بالربا تأخذ رأس مالك فقط، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سلفت له أن خد 1000 جنيه وتدفعهم لي بعد سنتين ثلاثة ترجعهم لي 2000، لا تأخذ 1000 فقط، ليس أكثر من ذلك. الفلوس غلت، الفلوس رخصت، إن حصل العملة تغيرت، هم 1000 اللي انت أخذتهم ترجعهم كما أخذتهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لكم رؤوس أموالكم، أصل المال فقط دون الزيادة. غير ربا العباس بن عبد المطلب، غير ربا العباس. ربا العباس كان له مال وكان مدين الناس كثيرين جدا، لما ما كانش يعرف حكم الربا فله أموال عند الناس، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مال العباس كله يسيبه للناس. هذا العباس الدلالة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى به العباس، خلاص مش عايز مالي لله، أنا سلفت الناس هو لله سبحانه، مش عايز شيء. فبدأ بنفسه ليعلم الناس. يعلم الناس إيه؟ يعلم الإنسان أنا لي فلوس عندك كنت بسلفها لك بالربا، طيب أنا مش عايز الربا عشان الربا حرام، اديني أصل مالي. ولكن هذا الإنسان قد يكون فقيرا وليس معه ولا حتى أصل المال أن يرده، فلما يبتدي بمال العباس، العباس سيب لكم ماله، مش عايز ماله أصلا، يوم الناس يتعلمون وإحنا كمان حنسيب المال، ناخد نصه بس كفاية، ناخد اللي نقدر عليه، فيعلمهم التسامح والتهاون مع الإنسان المعسر. طيب إيه تاني؟ يقول ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، الدماء التي كانت بين الناس، ما هو يعني ما بين الجاهلية وبين الإسلام قد إيه؟ سنين قليلة جدا. في هذه الحجة عد على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل 23 سنة، فترة ليست طويلة، فترة قصيرة. إذا ما زال الناس فاكرين فلان قتل أبويا في الجاهلية، فلان عمل فيها كذا، لا، ده في ناس إسلامهم لسه قريب، جاهليتهم كان لسه السنة اللي فاتت كانوا كفروا ومشركين، قبل فتح مكة كانوا كفروا، فتحت مكة وهم كفروا وأسلموا، الآن ما زال بينهم تارات جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما كان في الجاهلية من دماء موضوع، ما فيش قصاص، أنتم أسلمتم الآن، ما تقولش أقتص من فلان، أبو فلان هذا الذي مات كان كافرا، والذي قتله كان قتله وهو كافر، أو كان مسلما وحصل، الآن أسلم الجميع، يبقى ما كان في الجاهلية انتهى الأمر. طيب يعلمهم كما علمهم في الربا، أول ربا نضعه ربا العباس اللي مننا. طيب والدماء، يمكن الناس يقول لك لا أبويا غالي، أبويا ما أقدرش معانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب، هذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني ليس، صبي صغير بيرضع في بني ليس، يقوموا يقتلوا عشان يحرقوا قلب أهله عليه، يقتلون هذا، إيه ذنب هذا الصغير حتى يقتل؟ يبقى هنا أهله مكتويين إنه قتل صبي صغير قتلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول دم مش هحاسب عليه هو دم فلان هذا اللي مننا إحنا من آلنا إحنا. يوم يتعلم كل إنسان يقول ما هو ابني مش أغلى من ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابني ولا قريبي مش أغلى من قريب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه يعلمهم بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، الوصية عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوصي بالنساء، فإنما هن عوان عندكم. المرأة عانية يعني أسيرة، أسيرة عندك في البيت، اهتم بها وراعي أمرها وقم عليها ولا تظلمها. قال صلى الله عليه وسلم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، تملك منها إنها زوجتك، ما تملكهاش مش ببيعها وتشتريها، لا هذه زوجة لك، العشرة بالمعروف. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة والعياذ بالله. طب فإذا فعلنا فاهجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح، يعني ربنا مش مسلطك عشان تقتلها، ولكن خلاص يطلقها يا إما تعظها وتهجرها وتضربها ضرب لا يؤذيها ضربا غير مبرح، كأن العقوبة في الضرب الإيلام البسيط، يبقى إيلام بدني بسيط لكن إيلام معنوي أكثر. إن المرأة لما تضرب يعني بيتي زي البهيمة، إنك بتضربي على شيء إن تحرمي تعملي هذا الشيء ولا تقعي فيه. قال واضربهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إياك والبغي إياك والظلم، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، حق الرجل على زوجته، فلا يطئن فروشكم من تكرهون، فلا يطئن فروشكم من يعني تحافظ على بيتك، ما تدخلش بيتك إنسانا أنت تتكره من هذا، تكره هذا الإنسان. المعنى إنه حتى لو كان من قرايبها، من قرايب المرأة، أنت بتكره هذا الإنسان وبينك وبينه مشاكل، يبقى هي تروح تزوره إذا كان أخوها إذا كان كذا، طالما إنه بيجي بيتك يأذيك وأنت تكره هذا الشيء، أو على الأقل إذا دخل بيتك ما ينمشي في فراشك طالما أنت تتأذى من هذا الشيء. إنه ولا يتخيل إن المعنى فيه لا يطئن فروشكم من تكرهون، بمعنى إن دخلت من تزني به يعني هذا حرام بأصل الشريعة، لا المرأة ولا مع زوجها ولا غيرها، ولكن هنا المعنى إن ما تزنش لبيتها ممن يحق لها أن تأذن له من محارمها إلا من ترضى تكون أنت راضيا عنه. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. إذا هنا المرأة لها حق على الرجل في العشرة بالمعروف، في النصيحة، في التعليم، في الإنفاق، في الكسوة، في السكن، إذا هنا لها حق على الرجل، الرجل له حق على المرأة، والمرأة لها حق على زوجها. أعطوا كل ذي حق حقه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.